والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة من خلال شاشة قناة الرحمة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الله سبحانه وتعالى خلق البشر ليتعارفوا ويتآلفوا، وجعلهم شعوبا وقبائل لهذا الغرض، فقال سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هناك أسباب تستدعي أن يتعمق هذا التعارف فيما بين الناس وبعضهم، وذلك من خلال كيف يلقى بعضهم بعضا، كيف يشعر بعضهم بترحيب الآخرين بهم وقبول الآخرين لهم وإقبال الآخرين عليهم، أمور خص الله تعالى بها بني البشر. تجد أن الإنسان من بين سائر الكائنات يتميز بخاصية من الخصائص، موضوع الضحك والبكاء وما إلى ذلك، والتي أشار إليها القرآن الكريم في قول الله تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. فالضحك، التبسم، البشاشة، السرور، طلاقة الوجه، هذه كلها أشياء ميز الله تعالى بها الإنسان. ولو نظرنا إلى كلمة وجه، كلمة وجه، لماذا سمي الوجه بهذا الاسم؟ قالوا سمي الوجه بهذا لأن به المواجهة، به المواجهة، والوجه تنعكس عليه انفعالات الإنسان، إن كان غاضبا أو راضيا، حزينا أو فرحا، سعيدا أو مبتئسا، كل هذا ينعكس على قسمات وجهه وعلى بشرته. القرآن الكريم يقول: فلما رأوه زلفة، أي العذاب يوم القيامة، سيئت وجوه الذين كفروا. فلما رأوه زلفة سيئت إيه؟ وجوه الذين كفروا، انعكس هذا على الوجوه فأصبحت سيئة. والقرآن يقول: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. حديث القرآن الكريم عن مسألة الوجوه وأنها تعكس الحالة التي يعيش أصحابها كثير في القرآن. تسمع القرآن وهو يتحدث عن أهل الجنة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. نظرة النعيم تشمل كل أجزاء الجسم، لكن العلامة المميزة التي تصطبغ وتعرف من خلالها مسألة الرضا أو عدمه، السعادة أو ضدها، إنما هي الوجوه، الوجوه. لذلك يعطي الإسلام أهمية لموضوع الوجه، ويجعل الإنسان المسلم فضلا عن أن يكون داعية مما ينبغي أن يهتم به الإنسان أن يراعي كيف يلقى بوجهه الآخرين. زي ما بنقول إن الوجه بيمثل المرآة العاكسة لما يدور في نفس الإنسان وأعماقه، لما يدور في نفس الإنسان وأعماقه، هو ده اللي بيعبر، هو ده اللي تنعكس عليه الآثار. زي المرآة، بص إليها مكشر شوف نفسك مكشر، فرح مستبشر أشوف نفسك كذلك، هو الوجه كده. ومن ثم فإن الإسلام يدعونا نحن المسلمين جميعا إلى أن يلقى بعضنا بعضا. إزاي؟ إزاي؟ كيف يلقى المسلم أخاه المسلم؟ ما هي الصورة المثلى؟ وما هو الأسلوب الأمثل الذي ينبغي أن يلقى به المسلم أخاه المسلم، أو تلقى به المسلمة أختها المسلمة؟ اسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، منبسط مسرور. وكلمة طلق يجوز فيها إسكان اللام بوجه طلق، أو كسر اللام بوجه طلق، أو ياء بعد اللام بوجه طليق، وكلها تعني ما نشير إليه: الفرح، الاستبشار، الابتسام، السرور، البشاشة. ويجعلها النبي عليه الصلاة والسلام لونا من ألوان المعروف. ويقول لك ما تستهنش بالحكاية دي، ها، لا تستهن، لا تستهن بأنك أنت تلقى أخاك بوجه طلق، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق. ويقول عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة. صدقة، الناس فاكرة إن الصدقة تدفع فلوس وفقط، تبذل من مالك فحسب، لا، صدقات كثيرة جدا. قال عليه الصلاة والسلام في حديث طويل: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فبكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. وفي رواية تانية يقول: دلالتك الرجل الضال في أرض الضلال صدقة، تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو تحمل له عليها متاعه صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. ومن ضمن الصدقات قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. هتكلفك إيه البسمة؟ عندما تلقى الناس وأنت مستبشر وأنت فرح وأنت تبدو عليك علائم الرضا، معك مشاكل خاصة أو ظروف، يعني لا داعي أن يحمل الناس همك، إنما تبسمك في وجه أخيك صدقة. إلقى أخاك، ومن السنة أن تلقاه بالسلام وبالمصافحة وأن تستبشر في وجهه، كل دي عوامل بتجذب. قال عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام بينكم، أي تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. وقال: إذا التقى المسلمان فتصافحا غفر لهما قبل أن يتفرقا. وفي رواية: سقطت الذنوب من بينهما كما يتساقط الورق من على الشجرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى تقابل أخاك المسلم بالسلام، بالمصافحة، ببشاشة الوجه. وكل دي صدقات، كل دي صدقات. طب صدقة على مين؟ عليه هو. ها، إن صانع المعروف مع الناس إنما يصنعه مع نفسي، وإن صانع الإساءة مع الناس إنما يفعلها مع نفسي، كما قال ربنا: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. يبقى أخوانا، مطلوب من المسلم أن يتعامل مع الآخرين من هذا المنطلق: بشاشة الوجه وسروره وطلاقته وبشاشته وبشره، كلها معاني دلنا عليها الإسلام وحثنا عليها. يقول أحد السلف: البشاشة مصيدة المودة. البشاشة مصيدة المودة، والبر شيء هين لين، وجه طليق وكلام لين. البشاشة ايه؟ مصيدة المودة. عايز يبقى في ما بينك وبين الناس محبة، ما تكشرش في وشهم، لا تكن عابس الوجه قاطب الجبين مكشرا عن الأنياب. ها، ما ينفعش. إنما تعامل مع الناس بانبساط، بسرور، بحب، وينعكس ذلك إيجابا على وجهك. البشاشة مصيدة المودة. وبعدين والبر، البر ده اللي هو العمل الصالح، شيء هين لين. ايه هو باختصار البر كما عرفه احد السلف؟ الامام سفيان بن عيينة قال: البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. والبر شيء هين، وجه طليق وكلام ايه؟ وكلام لين. احنا محتاجين في حياتنا ان احنا نتعامل من هذا المنطلق. وتخيل لو انك انت دخلت مصلحة حكومية، والكلام هنا أنا لا أخص به الدعاء، احنا هنيجي الكلام عن الدعاء بعدين، هنيجي الكلام عن الدعاء خصوصا، لكن احنا بنبسط المسألة لنفيد المسلمين جميعا، رجلا أو امرأة، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، فالدعوة جاءت لصالح هؤلاء جميعا. وعندما نخاطب الدعاة إلى الله فإنما نخاطبهم باعتبارهم القدوة والمثل، لكن أي خير بندعو إليه بندعو به كل المسلمين. تعال كده ادخل إلى مثلا مصلحة حكومية وتجد البشر والسرور والسعادة تغمر الوجوه جميعها، وقضاء المصالح يتم، الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ها، وتجد الترحيب بك هنا أو هناك، تجد الأمور ما شاء الله تسعد وتسر، وتتمنى انك انت تيجي، تأتي الى هذا المكان مرة بعد اخرى لما وجدته من بشر وسرور وطلاقة للوجوه التي رأيتها. طب تعالى العكس، لو ذهبت الى مكان فوجدت الوجوه عابسة وكل واحد مكشر وقاطب جبينه وعامل، تيجي عنده تحس انك انت مقبل على وحش كاسر. طيب بالله عليك، كيف تقضى مصلحة في مثل هذا الجو؟ وكيف يمكن لحياة ان يتعاون افرادها اذا كانت وجوه الناس على هذا النحو؟ من هنا نقول بانه يجب على المسلم، وبقول يجب على المسلم انه يتعامل من هذا المنطلق. تبسمك في وجه اخيك صدقة. البسمة، البسمة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قدوة الأمة وأسوتها، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. كان بيعمل ايه النبي عليه السلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام الذي أنزل عليه الوحي وكان يحمل هموم الأمة كلها، يقول صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله بن الحارث، والحديث رواه الإمام الترمذي، يقول: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رأيت أحدا أكثر تبسما، يعني لو أنا بضحك بنسبة 50% وأنت بتضحك بنسبة 70% أو بتتبسم، ها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم بنسبة 100%. ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومش معنى، وكان عامة ضحكه الإيه؟ التبسم. والبسمة دي حاجة جميلة جميلة، ها، تستقطب الآخرين إليك وتستدعي الناس للحديث معك عندما يرون فيك بشرا وبشاشة وطلاقة وجه، ها، يقبلون عليك. فلم يكن أحد أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عامة ضحكه التبسم. لكن مش معنى كده أنه كان فتحها ضحك في ضحك، ها، ما رواية أخرى: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط حتى تبدو منه لهواته، يعني يفتح فمه ويضحك من شدقي، لا، إنما كان عامة ضحكه الإيه؟ التبسم، اللي هو قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وهو ده اللي احنا بنطلب من المسلمين جميعا أن يتعاملوا به وأن يستشعروا أهميته في حياتهم، علشان تعرف إن دي مش دعوة، دعوة خاصة بالدعاء، دي للمسلمين جميعا. ها، تعالى في وصايا لقمان، في وصايا لقمان، ولقمان يوصي ابنه، والقرآن الكريم سجل هذه الوصايا لتكون نبراسا يضيء لكل مسلم حياته في كل زمان ومكان. قال له ايه من ضمن الوصايا؟ قال له: ولا تصعر خدك للناس، ولا تصعر خدك للناس. الصعر قالوا داء يصيب الإبل يجعلها تلوي أعناقها، داء يصيب الإبل يجعلها تلوي أعناقها. فالقرآن الكريم لجأ إلى هذا الأسلوب للتنفير من عملية الازورار، عملية لوي الوجه، عملية التكبر والتعالي على الناس. ها، ولا تصعر ايه خدك، هو الخد هو اللي انت بتشوفه ده، ولا تصعر خدك للناس. واحد يكلمك تروح، لا، ليس هذا من سلوك اهل الايمان. سلوك اهل الايمان ينبغي معه التواضع، واخفض جناحك للمؤمنين، واذا اقبل عليك احد ليكلمك فصبر نفسك معه، إن كان كبيرا اعتبره والدك، وإن كان صغيرا اعتبره ابنك، وإن كان نظيرك ومثيلك فاعتبره لك أخا، فاسمع له حتى ينتهي من كلامه. وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يتعامل به مع أصحابه. عملية إنك تلاقي بعض الناس لا يلتفت لأحد و مش هامه الناس في حاجة، غلط. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي الإسلام خير؟ الإسلام كله خير، لكن الصحابي يسأل عن أفضل خصال الإسلام وأعظمها، أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. مش بتخصص بسلامك اللي انت عارفه بس، لا، ده غلط، لانك انت لو سلمت على اللي تعرفه بس انت مش بتعملش لله، انما الذي يعمل لله يسلم على من يعرف وعلى من لم يعرف، لانه يبتغي وجه الله ويرجو الثواب من الله فيسلم على الجميع. فقال: اي الاسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته وعلى من لم تعرف. اللي بيحصل انك انت تلاقي واحد يهمل موضوع السلام خالص، ويعطي ظهره، ها يلقى اخاه لا يسلم عليه ويديله ظهره. النبي عليه الصلاه والسلام يقول في حديث معروف: لا تقاطعوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. ايه معنى لا تدابروا؟ ما معنى كلمه لا تدابروا؟ هو اللي بيقول عليه الاعراض عن السلام، الاعراض وترك الكلام، ها. وسمي تدابرا لانك لا تقبل عليه بوجهك، انما تعطيه ظهرك، انما اللي انت بتحبه اللي انت بترغب فيه تعطيه وجهك مش دبرك. لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدا بالسلام. فالاقبال على الناس والبشر في وجوههم والبشاشة التي تلقاها بهم أمور جاء بها الإسلام ودعا إليها وحث عليها. وقد قلنا إن رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد أكثر تبسما منه صلى الله عليه وسلم، وكان هينا لينا. صحابي أنس بن مالك يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. ايه الادب ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه المحبة التي جعلت كل الناس تفتدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بآبائهم وأمهاتهم لما وجدوه في سلوكه صلى الله عليه وسلم من خلق عظيم. ما أجمل أن نترسم هذه الخطى وأن نعيش على هذه المعاني، فلا نصعر خدودنا للناس ولا نعبث في وجوههم ولا نصبح قاطبي الجبين عندما ينظرون إلينا. لا، حضراتكم عارفين قصة سورة عبس ونزل فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وكانت المسألة بيقصد منها النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة الدعوة. كان قد أقبل عليه مشركو مكة والساد فيهم، فكان يطمع أن يسلم هؤلاء ليسلم أقوامهم بإسلامهم. فلما جاء سيدنا عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه يستنصح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الموعظة، حدث إن هو يعني أعرض عنه، فجاء القرآن وعاتبه. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى سيدنا عبد الله بن مكتوم يقول: أهلا بمن عاتبني فيه ربي. ودي على فكرة من ضمن أدلة أن القرآن من عند الله، حتى جزئية كده دليل على أن القرآن من عند الله لا من عند رسول الله، لأنه لا يمكن لإنسان يؤلف كتابا أن يعاتب نفسه فيه أو أن يلوم نفسه على فعل فعله، إنما ده ما عندوش حاجة، ليس له من القرآن إلا إنه تلقاه من لدن حكيم عليم. الشاهد إنه لا داعي للعبوس، لا داعي لتقطيب الجبين، لا داعي للتكشير في وجوه الآخرين، إنما ينبغي أن نتحلى بالبسمة والبشر وطلاقة الوجه التي هي من هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهي كما قيل مصيادة المودة، تستقطب مودة الآخرين ومحبتهم لنا. تعالى، من ضمن الحاجات اللي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن معقدا. حتة التعقيد، في واحد تلاقيه يعني كده متشدد في نوع من الالتزام الزائد الذي قد يتصور أنه أقرب إلى الله. لكن تعال شوف النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه جاءته مجموعة يوما من الناس وقالوا: حدثنا ببعض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا ببعض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: وما أحدثكم؟ عايز يقول أني احواله كتيره، واللي عرفوه وشافوه من النبي عليه الصلاه والسلام امر لا يمكن استيعابه في كلمتين. هو حدثنا ببعض عزيزي، فراح جاب لهم بقى ايه الجمل المفيده، دلهم على جوامع الاخلاق في نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم ايه؟ وما احدثكم، كنت جاره فكان اذا نزل الوحي ارسل الي فكتبت الوحي، وكان اذا ذكرنا الاخره ذكرها معنا، واذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، واذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، فكل هذا احدثكم عنه. شوف شوف النبي عليه الصلاه والسلام، اذا ذكرنا الاخره ذكرها معنا، واذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، واذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، كل هذا احدثكم عنه صلى الله عليه وسلم. يبقى مساله التعقيد والشده في التعامل مع الاخرين ها امر ينبغي ان نتخلى عنه. اذا جئنا الى اخواننا الدعاء سنجد ان عمل الداعيه بيتمثل في اللقاء بالناس. هو دائما وابدا يتعامل مع الناس، يخطب، يدي دروس، يجيب على فتاوى، يقدم خدمه للناس في حياتهم الاجتماعيه، حل مشاكلهم، حفظ اولادهم القران، امور كثيره جدا. هذه الامور التي يختلط فيها الداعيه بالناس ينبغي الا يكون فيها متجهما او غليظ الطبع او سيء المعامله او ما الى ذلك مما ينفر الناس منه ويفضهم عنه. احنا بنقرا في القران: فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والكلام ده بيتقال للنبي نفسه صلى الله عليه وسلم، الموحى اليه والمؤيد بالمعجزات، يقول الله له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن ينبغي علينا أن نلم شمل الناس من حولنا، ويكون ذلك بالبشاشة التي تعلو وجوهنا والسعادة التي تملأ جوانحنا والفرحة بقدوم الناس علينا. هو كون الناس تجيلنا وتتعلم مننا وتجلس بين أيدينا بل وتحت أرجلنا في دروسنا أو خطبنا أو ما إلى ذلك، دي رحمة من ربنا وده خير ربنا بيسوق إليك. يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقول: أكرم الناس علي جليسي، أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى رقاب الناس إلي، لو استطعت ألا يقع الذباب عليه لفعلت. وفي رواية: وإن الذباب ليقع عليه فيؤذيني، وإن الذباب ليقع عليه فيؤذيني. ده مين ده؟ أبويا ولا أخويا ولا ابني ولا زوجتي؟ لا، أكرم الناس علي جليسي طالب العلم الذي يأتي إلي. فمطلوب من الداعية الإمام القدوة أن يكون هينا لينا بشوشا طيب الكلام إلفا مألوفا، فإن أي خطأ في هذا الجانب لن يحمل وزره الشخص، وإنما سيحمل أو سيحمل الدعوة وزرها. يقول لك: آدي يا سيدي بتوع ربنا، آدي الناس اللي بيقولوا قال الله وقال الرسول، آدي يا سيدي. ها، فأخطاؤنا تحسب على دعوتنا. فإحنا بنقول يا أخوانا البشاشة والبشر والسرور والإقبال على الناس والإحسان إليهم والرفق بهم أمور ينبغي أن تكون سائدة في تعاملاتنا. بل تعالى إلى ما هو أكثر من ذلك، مطلوب من المسلم أن يمازح، يمازح الناس، يضحك معاهم، يدخل السرور عليهم، يخلط في في حديثه ببعض الأشياء التي تذهب الهم وتزيل المتاعب من خلال المزاح. سيدنا النبي عصام كان يمزح ولا لا؟ لو سألت أي واحد ألم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمزح؟ بلى كان يمزح، لكنه كان لا يقول إلا حقا. وحضراتكم عارفين المرأة العجوز التي جاءت إليه لتسأله هل سأدخل الجنة، فقال لا. فلما المرأة بكت قال إن المرأة إن الجنة لا يدخلها عجوز، وأنت لن تدخل الجنة إلا وأنت شابة، فجعلنهن أبكارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين. هذا نوع من أنواع المزاح. وكان يمازح، كان يمازح الأطفال الصغار عندما يقول لأحد الأطفال يا عمير ما فعل النغير، طائر صغير كان بيهتم به، عصفورة كان يلعب بها هذا الطفل، فقل يا عمير ما فعل النغير، يا عمير ما فعل النغير. طفل كان يمازح ويداعب زوجاته عندما ينادي السيدة عائشة يا عائش، وسابق النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة فسبقته يوما وسبقها يوما وقال هذه بتلك. يبقى عملية ان الواحد ما يكونش معقد، انما ما فيش مانع ان انا امزح واضحك، لكن لا تكون المسألة ديدنا ولا حياتي كلها تتحول الى ان تكون ضحك في ضحك ولعب في لعب، مش هتنفع، لن تصلح بهذا الشكل. انما كما يقول الشاعر افض طبعك المكدود بالهم راحة، افض طبعك المكدود بالهم راحة براح وعلله بشيء من المزح، بشيء من المزح، ولكن اذا اعطيته المزح فليكن على قدر ما يعطي الطعام من الملح، ولكن اذا اعطيته المزح فليكن على قدر ما يعطي الطعام من الايه، من الملح. فتقول مثلا دي يا اخوانا دي طرفة كده، تقومت ايه تخلي الناس صحصح وتخلي الناس تقبل على المعلومة التي أنت بصددها. فإذا نحن نقول بأن البشرة وطلاقة الوجه أمور ينبغي أن يتعامل بها المسلم مع الناس جميعا، والداعية مع إخوانه وزملائه ومع تلامذته ينبغي أن يكون على هذا النحو، بشر وطلاقة وجه ومزاح. وكما قلنا المزاح ما يتحولش إلى أن يكون ضحكا بصوت عال ويغلب على طبيعة الإنسان فيؤدي إلى أن يحط من قدره. شوف هنا بعض كلام العلماء اللي فاهمين. الإمام الخطيب البغدادي في كتاب الجامع الأخلاق الراوي وأداب السامع، كتاب من الكتب التي تناولت آداب طلبة العلم، يقول إنما يستجاز من المزاح يسيره ونادره وطريفه الذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. أظن دي قيود قواعد بتضبط عملية المزاح. إنما يستجاز من المزح أو من المزاح يسيره ونادره وطريفه الذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. فأما متصل وفاحش وسخيف، النهاردة أقول لك ثلاث ساعات ضحك متواصل ويجيب لك مش عارف ده وده ويطلعك من إيه، يطلعك من إطار الأدب تماما. فأما متصل، واحد يقعد يضحك يقول لك ضحك متواصل 24 ساعة. فأما متصل وفاحش، أحيانا يتناول الناس في مزاحهم كلمات لا يجوز التلفظ بها وعبارات لا يجوز أن يقولها الإنسان بلسانه، ها، وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم. وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر
ويزيل المروءة.
خد بالك، كثرة المزاح والضحك لو العملية زادت عن الحد، وأصبحت المسألة اتقلبت كلها الضحك، كثرة المزاح والضحك يضع من القدر، يخلي الإنسان قدره يقل وميزانه ينخفض، وإيه كمان؟ ويزيل المروءة. إيه المروءة دي؟ كلمة المروءة تقابل في حياتنا يقول لك عيب، عيب، ما يصحش. فالمروءة أن يكون الإنسان وقورا مهيبا، وده بيخلينا نقول إن أي واحد ربنا أكرمه وتبوأ مكانة العلم ومكانة الدعوة ينبغي أن يحافظ على وقاره، يحافظ على هيئته وهيبته، لا يتعاطى من الأعمال ما يشينه، ولا ما يشين دعوته، ولا ما يثير التساؤل حوله بأشياء من نوع الغمز واللمز. ما ينفعش. أنا يعني أوجه نصيحتي لنفسي ولإخواني الذين يظهرون في الفضائيات، وما أكثرها اليوم، فضائيات كثيرة جدا، ففي بعض هذه الفضائيات تظهر في البرامج سيدة متبرجة حاسرة الرأس، مكشوفة الذراعين، مكشوفة الساقين، تلبس من الثياب ما لا يحل ضيقا أو لونا أو ما إلى ذلك، ويجلس الداعية الشيخ المعمم أمام هذه المذيعة أو أمام هذه اللي بتقدم البرنامج، وتقعد تسأله ويسألها ويجاوب عليها وكلام ده كله. طبعا هذا يحط من قدر الشيخ، هذا يقلل من قيمته، لأن وجودك في مثل هذا المجلس أيها الأخ الكريم، أيها الداعية الفاضل، وجودك بهذا الشكل إنما هو نوع من الإقرار والموافقة على ما هي عليه، نوع من الإقرار والموافقة على ما هي عليه، وانت تتحاسب على ذلك، لأن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، طب فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أقل ما فيها إذا لم تستطع أن تزيل المنكر فلتزل عنه. لذلك إحنا بنقول الداعية لازم يكون شامة ويكون وقار وقمة، وزي الجلابية البيضاء النقية، إذا ما كان فيها أي غبش أو أي نكتة سوداء تظهر. هكذا الداعية. اسمع معي إلى هذه العبارة التي يقول أيضا أوردها الإمام ابن عبد الخطيب بغدادي، يقول: من تمام آلة العالم أن يكون مهيبا وقورا بطيء الالتفات قليل الإشارة، لا يصخب ولا يلعب ولا يجف ولا يلهو. من تمام آلة العالم أن يكون مهيبا وقورا، مهيبا وقورا، بطيء الالتفات قليل الإشارة، وإيه؟ لا يصخب، ما يزعقش، صوته ما يعلاش، لا يصخب ولا يلعب ولا يجف، ها، عملية الجفاء وغلظ الطبع، ولا يلغو. وقال الإمام الأوزاعي، إمام الشام رضي الله عنه، أحد أصحاب المذاهب المشهورة، يقول الإمام الأوزاعي: كنا قبل اليوم نضحك ونلعب، كنا قبل اليوم نضحك ونلعب، أما إذ صرنا أئمة يقتدى بنا فلا نرى أن يسعنا ذلك، وينبغي أن نتحفظ. يا سلام، يا سلام. شوف، اللي بيحترم بيحترم نفسه، اللي بيرفع قدر، ها، اللي بيرفع قدره في هذا المجال بيرفع قدر نفسه. شوف يقولك ايه: كنا قبل اليوم، كنا قبل اليوم نلعب نضحك ونلعب، اما اذ صرنا ائمة يقتدى بنا، خلاص اصبحنا في مكان القيادة، ها، اما اذ صرنا ائمة يقتدى بنا فلا نرى أن يسعنا ذلك، وينبغي أن نتحفظ. وينبغي أن نتحفظ. خد بالك أنت في مقام القدوة، ورضيت أم كرهت سينظر الناس إليك، وشايفين، شايفين بعين أنت مش عارفها، شايفين تصرفاتك، وشايفين تصرفات أولادك، وتصرفات زوجاتك، وتصرفاتك في مأكلك، في مشربك، في ملبسك، لأنك أنت بالنسبة لهم قدوة. أما اصرنا أئمة يقتدى بنا فينبغي لا نرى أن يسعنا ذلك، وينبغي أن نتحفظ. ولدانا لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، والقصة عارفنا كلنا، وبتديك انطباع قد إيه كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على السمعة، حريصا على السمعة، حريصا على مش السمعة يعني الشهرة، إنما حريصا على ألا يعرف عنه شيء يقلل من قيمته كقدوة صلى الله عليه وسلم. في يوم ما كان معتكفا في المسجد، فجاءت إليه زوجته السيدة صفية بنت حيي، قامت قال يعني بقيت من الوقت ما بقيت، ثم قامت لتنقلب، فقام معها ليقلبها، قام معها ليقلبها، يعني ايه ها يعني وصلها ها إيه يخرج معها الى 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 ده الى يعني الباب. لان بعض الناس يقول لك قام معها ليقبلها، ودي غلطه مطبعيه، لا، قام معها ليقلبها، يصل معها الى الى منزلها او الى اقرب مكان. فقام معها ليقلبها، حصل ايه بقى؟ فمر رجلان من الانصار عند باب المسجد، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، شيء طبيعي سلموا على النبي. مين الوقفة دي بقى؟ مش عارفين، لأن النقاب والحجاب والالتزام واللبس الكامل كان يلتزم بذلك. زوجات النبي عليه السلام ما كان أحد يعرفهن معرفة، يعني ده واجب فرض عليهم، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، كما قال الله تبارك وتعالى، وقال يا نساء النبي من يأتي من كنا بفحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، ومن يقنت من كنا الليل وصلت عن صلى نؤتيها أجرها مرتين. فالنساء النبي صلى الله عليه مسألة خاصة في هذا الجانب. فالصحابة سلموا على النبي ومشين، فقال على رسلكما، على رسلكما، إنها زوجتي صفية، على رسلكما ما تجروش، إنها زوجتي صفية. فقال سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. يا سلام يا سلام، شوف مجرد إزاحة أي شيء يثير الشبهة حول النبي عليه الصلاة والسلام، النبي كان حريص عليه. إن الشيطان يبلغ أو يجري من ابن آدم مجرى الدم، يبلغ من آدم مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا، في بعض الروايات. فتجد هو ده الداعية، وهو ده القدوة التي ينبغي على كل مسلم أن يلتزم بها تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا من أوقف نفسه مواقف التهم اتهم ولا أجر له. من أوقف نفسه مواقف التهم، اللي يقول لك وقال لك أنا واثق من نفسي، تبص تلاقيه ماشي مع امرأة قد لا تعرف، أو بمواقف ممكن تثير الشك وتثير الريبة حول العالم أو الداعية أو ما إلى ذلك، كل هذه أمور ينبغي على المسلم أن يتجنبها إن أراد سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. فعلينا كمسلمين عامة ودعاء خاصة أن نحافظ على أنفسنا، وننأى بأنفسنا عن مجالس السوء، وأن نتخير مجالس الفضل ومجالس الخير توقيرا لما أنعم الله به علينا من نعمة العلم ونعمة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فيبقى احنا بنقول البشاشة وطلاقة الوجه ولزوم البشر ده جانب ينبغي أن نلتزم به مع الناس حتى نجتذبهم إلى الدعوة، وحتى نعيش نألف ونؤلف. هذه كلها أمور ينبغي أن نتحلى بها. في المقابل ينبغي أن نتجنب ما يشين أن نبتعد عما يذم، أن ننأى بأنفسنا عن مجالس السوء ومجالس اللهو واللعب احتراما وتقديرا للعلم الذي تفضل به علينا ربنا. اسمع معي إلى هذه العبارات التي يقولها لقمان الحكيم لابنه. لقمان الحكيم، طبعا وصايا لقمان في سورة لقمان موجودة وهي وصايا قرآنية، لكن هناك كتب تناولت وصايا لسيدنا لقمان في غير القرآن، زي الوصية دي التي أوردها الإمام الدارمي في سننه. بيقول إيه؟ يقول لقمان الحكيم لابنه: يا بني اختر المجالس على عينك، اختر المجالس على عينك، زي ما بتروح تدور على جلبية تلبسها أو على كرسي تجلس عليه أو على بيت تسكنه وتتخير الأشياء التي تروق في عينك وتليق بك، كذلك اختر المجالس على عينك، اختر المجالس على عينك. وإذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهم، فإنك إن تكن عالما ينفعك علمك. لو انت اخترت نفسك